الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ذكرنا الدرس الماضي ليلة القدر ولماذا سميت بهذا الاسم، وكذلك ذكرنا الأقوال في أي ليلة هي ليلة القدر. ذكر العلماء عن ليلة القدر علامات، ورد في ليلة القدر علامات، منها ما يأتي ما ذكر في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، إن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. ومنها في رواية قال: تطلع مثل الطست، وفي رواية تطلع صافية. وأيضا ذكر أيضا عن ليلة القدر أنها طلقة عند ابن خزيمة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، في رواية إنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد. وكذلك عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر، إلا صبيحة ليلة القدر. وأيضا الملائكة تلك الليلة تكون أكثر من عدد الحصى كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه بعض العلامات التي تعرف فيها ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أشياء عن أصحابه رضي الله عنهم في أن رؤياهم قد تواطأت، رؤيا الصحابة قد تواطأت على ليلة القدر، رؤيا الصحابة قد تواطأت على ليلة القدر. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن نتكلم عنها حتى يعرف المسلمون الحكم الشرعي فيها، وهي مسألة الرؤية. رؤيا الصحابة تواطأت على ليلة القدر أو السبع الأواخر من ليلة القدر. النبي يقول: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. رؤياكم يعني واحد رأى في المنام أنها السبع الأواخر، والثاني رأى، والثالث رأى، فالمواطأة الموافقة، يعني توافقت رؤى الصحابة، ما رآه الصحابة في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان. هكذا الرؤية كانت، وفعلا الرؤية صحت، أنه رأوا في المنام ما دل عليه، ما دلت على ليلة القدر، ما دل عليه ليلة القدر. هنا نبين هل الرؤية تصح لإثبات حكم شرعي في دين الله تعالى؟ قد اتفق أهل العلم قديما وحديثا أن الرؤيا لا تقوم بها حجة في دين الله، وأن الرؤيا مقصورة على التحذير والتبشير، وتصلح للاستئناس إذا وافقت الحكم الشرعي الذي دلت عليه مصادر الشرع الأصلية. وهذا هو المذهب الحق الوسط بين غلو المتصوفة في الاعتماد على المنامات والكشف والإلهام والهواجس والعلم اللدني والعلوم الروحية، وبين إفراط المعتزلة في إنكارهم للأحلام والمنامات أصلا. يقول: لا رؤى ولا أحلام والمنامات. لا، الأصل عندنا أن الرؤى منها ما هو حق، لكنها للتبشير والتحذير، للاستئناس إذا وافقت الحكم الشرعي، لكن لا تصلح المنامات لإثبات حكم شرعي مستقل. طبعا هناك فرقة ظهرت في دين الله قدمت الذوق، قدمت المنامات على كل شيء، على كل شيء. ابن عربي في الفتوحات المكية يقول: خرج الدار قطني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: وهذا الحديث صح عندنا بالذوق، فإني شربته لأمر فحصل لي. لم ينظر للإسناد، ولم ينظر للعلة، ولم ينظر من روى الحديث، ولم ينظر لسلسلة السند أبدا. قال: هذا الحديث خلص عندي بالذوق، الذوق الذي حصل عندي هذا صحيح. الشعراني في كتابه الميزان لما ذكر أصحابي كالنجوم، حديث أصحابي كالنجوم، قال: هذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف. هذا صحيح عند أهل الحديث، فيه مقال، يعني العلماء تكلموا هذا حديث ضعيف، بعضهم يقول موضوع: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. بعضهم قال صحيح، بعضهم قال هذا موضوع الحديث ضعيف، بعضهم قال موضوع. فقال: لا، هذا صحيح، فيه مقال عند المحدثين، لكن عندنا عند أهل الكشف هذا حديث صحيح. طب متى كان الكشف حجة في دين الله؟ متى كان الذوق أيها الإخوة حجة في دين الله؟ متى كان الذوق حجة في دين الله؟ متى نعرف الأحكام الشرعية عن طريق الكشف أو الذوق؟ فلذلك ابن عربي يقول في فتوحات المكية قال: رب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يقول لك: اجتمع هذا الرجل مع الرسول، يا رسول الله هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ قال له: ضعيف. لو كل المحدثين قالوا صحيح قلوا ضعيف، فيعلم وضعه ويترك العمل به. يقول: وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه. قال: ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواية في رواته، قال: يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حديث موضوع صحيح، لكن أن هو يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إيش هذا الحديث؟ قل: هذا حديث صحيح. يلاقيه في المنام، يلاقيه في الكشف، يراه عندهم عقيدة أنه يراه يقظة، قل: هذا صحيح. لو كل العلماء أجمعوا أنه حديث موضوع فهو يقول: هذا حديث صحيح. لذلك حارب العلماء هذه البدعة، بدعة الاعتماد على الكشف أو الرؤى والمنامات في إثبات الأحكام الشرعية. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يقطع بأمر المنام في شيء. قال: ولا تبطل به سنة. اسمع ماذا قال: لا تبطل به سنة. رأيت في المنام شيء يخالف السنة، قل: والله أنا يا أخي أنا أصدق المنام، طب ورد حديث، قال: هكذا رأيت أنا. لا تثبت به سنة، لم تثبت. قال: وهذا بإجماع العلماء، نقلوا الاتفاق أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، لا يغير. وهذا ليس مناقضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. فمعنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان. لكن لا يجوز لأحد يقول إثبات حكم شرعي لأنه حالة نوم وليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمع الرائي، فهو ليس حالة ضبط وليست حالة تحقيق لما يسمع به الرائي، بل ربما يتمثل الشيطان بصورة يزين له في المنام أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزين له في المنام أنه أبو بكر أو غير ذلك. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ربما يأتي الشيطان لأحدهم في المنام فيقول: أنا أبو بكر الصديق، وأنا أتوبك لي وأصير شيخك، وأنت تتوب الناس لي. قال: ويلبسه، فيصبح الرجل وعلى رأسه ما ألبسه، على رأس ما ألبسه في النوم، فلا يشك أن الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان. قال: وقد جرى هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام، يرى المنام
فيقول أنا أبو بكر فيتوبه له. طبعا قديما من البدع التي كانت التوبة للشيخ، إذا تيجي وتتوب للشيخ مش توب إلى الله، التوب للشيخ، هذا تتوب بين يدي الشيخ، فهذا من البدع التي ظهر. قال ويلبسه في المنام شيء فيستيقظ وهو على رأس هذا الشيخ. قال الشيخ الإسلام وتارة يقص شعره في النوم فيستيقظ فيجد شعره مقصوصا، وتارة يقول أنا الشيخ فلان، قال فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. قال وكثير ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت فيأتونه في صورته، في صورة ذلك الشيخ. اسمع إلى فقه شيخ الإسلام. قال ويخلصونه مما يكره، يعني دعا يا شيخ عبد القادر استغاث، ففعلا يأتيه الشيخ عبد القادر، لكن هو الشيخ عبد القادر حقيقة صورة شيطان. قال فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه، أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه. قال ولا يعلم أن الذي تمثل إنما هو الشيطان، فأضله الشيطان ليشرك بالله تعالى. فربما يأتي أيها الإخوة في المنام ويلبس على الإنسان، يلبس على الإنسان. اسمع الآن ما لبس على ممشاد الدينوري. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله هل تنكرون من هذا السماع شيئا؟ هذا يقول أنا رأيت النبي في المنام، يا رسول هل تنكرون من هذا السماع شيئا؟ ما هو السماع؟ غناء الصوفية ورقص الصوفية والدروشة. بسأل النبي في المنام يا رسول هل تنكر من هذا شيئا؟ قال ما أنكره، ولكن قل لهم يفتتحون قبله قراءة القرآن ويختتمون بعده قراءة القرآن. فأصبحوا يعتمدون بعد ذلك. هذه رؤية، رأى النبي في المنام، فالنبي في المنام قال له اقرأ القرآن قبل وبعد وافعلوا ما شئتم من هذا السماع. قال بعضهم رأيت النبي في المنام فسألته عن السماع، هذا السماع الصوفي الرقص، قال فقال لي لقد أجازه 70 نبيا. خلاص أنا اعتمدنا الآن، أخذنا الفتوى، مهما جاءنا من أناس وأنكروا علينا هذا الأمر نحن رأينا النبي في المنام وأخذنا منه الحكم الشرعي. انظروا أيها الإخوة إلى الاعتماد على هذه المنامات لأخذ الأحكام الشرعية وهذه الترهات. وكذلك ذكر عن ابن الحاج الصوفي أنه هم بقص أظفاره يوم الأربعاء، أراد أن يقص أظفاره يوم الأربعاء. قال فتذكرت الحديث الوارد في كراهته فتركته. طبعا الحديث الوارد في كراهته حديث موضوع، اللي هو حديث آخر يوم الأربعاء أو آخر يوم أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر، هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع مكذوب. فهو يقول أنه ليس من أهل الحديث، قال تذكرت الحديث فتركته ثم رأيت أنها سنة حاضرة، قال فقصصت الأظافر. قال فلحقه البرص، لحقه البرص. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له ألم تسمع نهي عن ذلك؟ فقال يا رسول الله لم يصح الحديث عندي، لم يصح الحديث عندي. فقال له يكفيك أن تسمع، ثم مسح بيده فزال البرص جميعا. قال ابن الحاج فجددت التوبة مع الله ألا أخالف ما سمعت عن رسول الله أبدا. شوف الآن شطب الإسلام كله، الآن علم الحديث كله شطبه. قال أنا أي حديث بسمعه موضوع مكذوب لا أصل له ضعيف ما بهم، المهم أنا سمعت، خلاص بعد ذلك جددت التوبة مع الله ألا أخالف ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلبس الشيطان عليه بمثل هذا. فإذا أيها الإخوة المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية، المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية، بل هم كانوا يقولون أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. هم يقولون أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، يعني مصنف عبد الرزاق، ونحن نأخذ علمنا عن الرزاق مباشرة، عن الخلاق مباشرة، عن الله مباشرة. كيف؟ عن طريق الرؤى والمنامات والكشف. لذلك شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله دخل يوما على المأمون، فلما رآه المأمون قال علي بالسيف والنطع، النطع الذي يوضع عليه المقتول فتضرب عنقه، الذي سيقتل فتضرب عنقه، هاتوا السيف وهاتوا النطع. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في المنام كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني. خليفة يقول لشريك ابن عبد الله، قال رأيت في المنام أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت الرؤيا على من يعبرها، فقال في تأويلها يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية، فأريد أن أقتلك، أراد أن يقتله. قال أنا رأيت هذه الرؤيا أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني. قال فقصصت الرؤيا على من عبرها، فقال هو يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية. قال له شريك يا أمير المؤمنين، والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم عليه السلام ولا معبرك يوسف عليه السلام، والله لا أنت مثل إبراهيم ولا اللي أول لك الرؤيا هو يوسف عليه السلام، أبي الأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين؟ فاستحي المهدي وقال أخرج عني، ثم صرفه وأبعده. استحيا وقال أخرج عني ثم صرف وبعد. أبي الرؤية الكاذبة يقول والله رأيت في المنام إنك حاقد علي يا أخي، وأنا لحد الآن نفسي فعلا كثير هذا يا أخي، شفت هذا في المنام من يوم هالرؤية هذه وأنا يعني قلبي مش طيب له لأنه بضمر لي شر، هكذا رأيته في المنام. المنام لا تثبت بها أحكام يا أخي، ولا تثبت بها كذلك وقائع، لا تثبت بها أحكام ولا تثبت بها وقائع، إنما المنام أيها الإخوة تأنيس، تسر المؤمن بل ولا تغره، تبشره تحذره. نعم، مثل الإمام مالك يقول مصعب بن عبد الله الزبير، كنت جالس عند الإمام مالك في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل قال أيكم مالك بن أنس؟ قالوا هذا، سلم عليه، اعتنقه، ضمه إلى صدره، قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة جالسا في هذا الموضع، فقال هاتوا بمالك فأتي بك ترعد فرائصه، ليس بك فقال ليس بك بأس يا أبا عبد الله، والنبي ناداك وكناك اجلس. قال فجلست يا أبا عبد الله يا مالك، فقال النبي لك في المنام افتح حجرك، قال ففتحته فملأه مسكا منثورا، ثم قال ضمه إليك وبثه في أمتي. فبكى الإمام مالك رحمه الله وقال الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله تعالى. نعم، هذه بشرى، هذا ما فيها حكم شرعي، ليس فيها حكم شرعي، لكنها بشرى، بشريات أيها الإخوة، هي بشريات، ليست أيها الإخوة أحكام شرعية تبث في الأمة. سؤال الشيخ الإسلام بن تيمية عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له مر أمتي، سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عفوا عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مر أمتي بصيام 3 أيام وأن يعيدوا بعدها ويخطبوا، يعني صوموا 3 أيام بعدين عيد وخطبة عيد بسم الله. قال هل يجب الصوم أو يندب أو يجوز أو يحرم؟ قال فأجاب لا يجب على أحد الصوم ولا غيره من الأحكام بما ذكر ولا مندوب، بل قد يكره أو يحرم، قد يكره أو يحرم، لأنه ليس لا يمتنع يقول عقلا أن يسمى إبليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أن يتسمى إبليس بغير هيئتي بغير صفتي، فيقول للنائم إنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالطاعة ليوقعه في المعصية. وذكر الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى قال لو رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المنقولة عنه، فسأله عن حكم، قال فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفا للنص والإجماع. قال فيه وجه: أحدهما أن نأخذ بقوله، والثاني لا، لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل عليها، فلا يترك من أجلها الدليل. قال لا يترك من أجلها الدليل، إذن لا يترك من أجل الأحلام، يترك الدليل الشرعي. لكن إذا كان شيء مندرج تحت أصل عام، قال أحدهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أوصني، قال عليك باليقين. هذا صحيح، هذا أمر مندرج تحت أصل عام. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فسألته عن البصل والثوم، قال الملائكة تتأذى بهما. هذا صحيح. رأيت صاحبا لي في المنام، فسألته أي شيء رأيت أفضل، قال عليك بسجدات المسجد، يعني الركوع والسجود. صحيح. إذن أشياء كثيرة من الأشياء التي هي مبشرات، التي هي تثبت الإنسان على دينه، تثبت الإنسان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لنا، هذه بشرى الآن، زوروا عبد الله بن عون فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان عبد الله بن عون من كبار الصالحين. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في صغري، قال يا غلام، قلت لبيك يا رسول الله، قال ممن أنت؟ قلت من رهطك يا رسول الله، قرشي، قال ادن مني، قال فدنوت منه فأخذ من ريقه ففتحت فمي فأمر من ريقه في المنام على لساني وفمي وشفتي وقال امضي بارك الله فيك. قال الإمام الشافعي: فما أذكر بعدها أني لحنت في حديث ولا شعر، يعني ما أذكر أني أخطأت بعد هذه المنام، بعد هذا المنام في حديث ولا شعر. قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال كان رجل نائما إلى جنبي، قال فاستيقظ، قال رأيت الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وطلبت منه العلم فأطعمني تمرات. قال أبو الحسن: فمن ذلك الوقت فتح علي في العلم، فتح علي في العلم. فهذا قد يحدث أيها الإخوة. قال إسماعيل ابن سعيد الكسائي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كل هذا أيها الإخوة من المثبتات، من الذي يثبت الإنسان. الحسن بن علي كان إذا دعي للقتال أيام الفتنة قال لا أقاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده على أبي بكر، ورأيت عثمانا واضعا يده على عمر، ورأيت دما دونهم، فقيل ذا دم عثمان الله عز وجل يطلب به، الله عز وجل يطلب به. وهذا الذي ذكره إمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، هذا الأثر ذكره الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق. إذن الأحكام الأحلام والرؤى تبشر الإنسان ولا يثبت بها حكم شرعي. وذلك أختم بهذا، من الصلاح في فوائد الرحلة ذكر عن كتاب الجدل، عن أداب الجدل لأبي إسحاق الإصفرايني، قال وجهين: فيما إذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قال له غدا من رمضان هل يعمل به أو لا؟ الآن الناس يراقبوا الهلال مثلا، هو غدا شوال أو رمضان؟ هو والله نام وشاف النبي في المنام قال له غدا من رمضان، مش من شوال، غدا من رمضان. أخبر الناس بهذا، أخبر الناس بهذا، أنه غدا من رمضان رأى النبي في المنام قال غدا من رمضان، هل يعمل به أم لا؟ قال القاضي عياض رحمه الله: الإجماع أنه لا يعمل به، أنه لا يعمل به. يعني لو قال له غدا من رمضان لا يعمل، لأن النبي قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وما قال أنا أخبركم في المنام. فالمنامات أيها الإخوة لا يستند عليها في الأحكام الشرعية، إنما يبشر. ممكن مثلا واحد يرى في المنام، اثنين ثلاثة، قل والله يا أخي رأيت في المنام إنه ليلة القدر هذه السنة ليلة الثالثة والعشرين ممكن، والله هذه من المبشرات. والثاني يقول رأيت والله أنه فعلا ليلة الثالثة والعشرين والثالث والرابع، قد يكون هذا ليس حكم، هي في العصر الأواخر، لكن ليس حكما شرعيا قل خلاص هذا نجزم به وانتهى. من المبشرات أرى أن رؤياكم تواطأت، توافقت رؤى الصحابة على أنها من ليلة السابع، من ليلة في الآخر، في السبع الأواخر من شهر رمضان. إذن هذا ما يتعلق بفوائد هذا الباب، ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله بكتاب الاعتكاف. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.